الرحيم. ما درسنا البارحة في المنتقى؟ وله شاهد وجاء من حديث ولكن الصواب أبو زرع يقولون أنه راجع إلى حديث أي عن أبي هريرة وحديث أبي أنس وهم. فإذا صح عن صحابيين ما الذي في البخاري؟ هذا ما موقف العقلانيين من هذا الحديث؟ ينكرون ذلك ومن هنا يردون الحديث. من أجل ذلك أتينا بكلام جيد من كتاب الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، قد خرج الحديثين، حديث أبي هريرة بالرقم 38 من الصحيحة، وأتبعه بحديث أبي سعيد برقم 39، ثم تكلم على هذه المسألة فقال بعد أن أبان أنه صحيح: أما بعد فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، سبق أن أنس راجح أنه معلل ثبوتا لا مجال لرده ولا للتشكيك فيه، كما ثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض ولاة الشيعة من المعاصرين ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا فيه رضي الله عنه لروايته إياه، طعنوا في أبي هريرة لماذا روى هذا الحديث، وهذا ديدن أهل الهوى. الزمخشري طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص لماذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين يوما على جهنم تسرق أبوابها ليس فيها أحد. حديث ضعيف، الزمخشري ما عنده عناية بالحديث حتى يقول الحديث ضعيف بين ضعفه، فرجع على أبي هريرة على عبد الله بن عمرو يتكلم فيه، لأنه معتزلي يرى أن من مات على كبيرة من الكبائر يخلدها النار، فخالفت فهذا الحديث خالف معتقده فجعل يطعن في راوي. هذا ديدن أهل الأهواء، إذا روى صحابي حديثا خالف ما يرونه ويعتقدونه طعنوا فيه، طعنوا في الصحابي دون تورع. خلافا لبعض ولاة الشيعة من المعاصرين، وأبو هريرة طعن فيه كثيرا ومن أكثر من طعن فيه الشيعة، والطاعنون فيه من أهل الأهواء لكثرة رواياته لما يهدم بدعهم. فكل من قال ببدعة وجد حديثا خالف دل فيه ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة على خلاف بدعته طعن في أبو هريرة. لهذا قال الشيخ: وثبت صدق أبي هريرة رضي الله عنه، لا سيما صحابي، في روايته إياه عن رسول الله خلافا لبعض ولاة الشيعة المعاصرين ومن تبعهم من الزائغين، حيث طعنوا في رضي الله عنه روايته إياه واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك. فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك، وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه، لأنهم رموا صحابيا بالبهت وردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة. وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت، أي غير أبي هريرة وأبو سعيد، جاء عن أنس، لكن إن كان حديث أنس معلم. وليت شعري هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث وهو حجة ولو تفرد، أم جهلوا ذلك؟ فإن كان الأول فلماذا يعللون برواية أبي هريرة إياه؟ يعللونه، علل الحديث، قالوا لأنه رواه أبو هريرة. هذا عين الضلال، كم سيهدمون من السنة. ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من أصحاب الكرام، وإن كان الآخر فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟ وما أحسن ما قيل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم إن كثيرا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء، وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به تلك الجراثيم، أي علقت في الطعام. والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم، إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء الآخر، ولكنه يزيد عليهم فيقول في الآخر شفاء. فهذا مما لم يحيطوا بعلمه، أي أنه أتى الحديث بما لا علم لهم به، أثبتوا أن في بعضه داء، نعم، جهلوا أن في بعضه دواء، نعم، أثبتوا جانبا وجهلوا آخر. وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوه بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبر أن العسل فيه، أخبر الله عن الشفاء في العسل، وهذا لا ينكره أحد، فيه شفاء للناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها شربة عسل وحبة السوداء أيضا، وهؤلاء لا يخالفون. والحجامة فيها شفاء، وهؤلاء لا يخالفون، وتراهم يفتحون أماكن الحجامة في بلاد الغرب والشرق بإذن الله. والكي ذلك لأنه يؤلمهم، فكثير منهم يخالف من أجل الألم، لا من أجل أنه قد يوافق، وإلا إذا وافق الموضع الذي يكون ذلك الكي فيه صوابا ربما كان شفاء. فكم من الناس يكون به بعض الأمراض يكتوي فيه الله، من صداع، من آلام روماتيز، من كذلك آلام في الظهر، من إلى آخره. إنما القصور من ذي الخبرة، من مدعي الخبرة، فقد يكوي ولا يحسن، فلا يحصل في ذلك المقصود. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدوية: علمه من علمه وجهله من جهله، أي ما جعل الله داء إلا جعله دواء. ثم أخبر أن منهم من يعلم ذلك الدواء وذلك الشفاء، ومنهم من لا يعلمه. الدواء الذي يكون بسببه الشفاء. ثم إن كثيرا من أهل التوهم قال: والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم، بل هم وافقوه. قال هكذا، أي أتوا على ما دل عليه فالحديث، وقولهم لم يحصل بينهم في ذلك اختلاف، لا الأطباء المتقدمون ولا المتأخرون. إذ يخبر أن في أحد جناحدا، لكنه يزيد عليهم فيقول، وفي الآخر شفاء. إذا جاء زيادة يقول أهل العلم هذا عنده مزيد علم لم يدركه الآخر، فالمثبت مقدم على النافي. هذا ولو كان بعض الناس العاديين العدول، فكيف إذا كان هذا الإثبات من سيد البشرية ما ينطق عن الهوى، الذي أتى بإثبات لم يدركه هؤلاء؟ وأنت ترى أن كثيرا من العقلانيين ينكرون تلبس الجني بالإنسان. والله يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي السنة ما يثبت ذلك، هذه لا تثبت ذلك. وهؤلاء العقلانيون يضع سماعته وذاك شافته قال ما فيش، ينكر هذا. أفننكر ما أنكروه ونتابعهم على الجهالات؟ لا يجوز. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ كتاب السنة فيهم الهدى والنور. فهذا مما لم يحيطوا بعلمه وجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كان من غيرهم، إن كان من غير المسلمين لا يبالى بقوله. إن كانوا عقلاء علماء، لأنه قد يكون كافرا عنده علم في الطب، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل. ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، يعني كونك لا تعلم شيئا لا يلزم من عدم علمك أن هذا الشيء معدوم. نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدا أو ردا. ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي. كلام جيد هذا، لا يحتاج إلى دعم الأطباء، لا يحتاج إلى دعم خارجي. ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح. ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث. قال: يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضا، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بمبعد البكتيريا، وهي تقتل كثيرا من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتيريا. وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتيريا إلى ناحيته، ويعني إلى جانبه. وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واقع منها هو مبعد البكتيريا الذي أودعه الله فيه من أثر تلك القاذورات، الذي يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء فدواءه قريب منه، دواء ذاك الداء بعينه قريب منه، يا سبحان الله. وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة وكاف في إبطال عملها. هذه الجراثيم جعلها الله عز وجل في كونه يقع على شيء، جراثيم بكتيريا أشياء أو يقع على تلك الأشياء فتكتسب جراثيم، فإذا وقع في تلك الجراثيم، الله جعل من ذلك الذباب ما يسمى بمبعد البكتيريا، فما يسمى بترياق ذلك السم ويبطل. الجناح الأيمن على قولهم أن ذاك في الأيسر يبطل ما يحصل في الأيسر من سموم، يزيل ما يحصل في الأيسر من سموم، فيصبح ليس في ذلك المشروب لا داء ولا دواء، لا ضرر ولا نفع، يعني بسبب وقوع الذباب، وهو كعادته قبل أن يقع فيه الذباب. جميل كلام هذا الطبيب. وقد قرأت قديما في هذه المجلة بحثا ضافيا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي، وقرأت في مجلد العام الفائت، في مجلد العام الفائت كلمة للطبيبين محمود، من مجلد مجلد قال هكذا، كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين نقلا عن مجلة الأزهر. ثم وقفت على العدد 82 من مجلة العربي الكويتية تحت عنوان أنت تسأل ونحن نجيب، بقلم المدعو عبد الوارث الكبير، جوابا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف. فقال أما الحديث الذباب وما في جناحيه من داء وشفاء فحديث ضعيف، بل هو عقلا حديث مفترى، فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار، ولم يقل أحد قط إن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء إلا من وضع هذا الحديث، يعني أبا هريرة، أو افتراه. ولو صح ذلك لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته. وفي الكلام على اختصاره من الدس والجهل ما لا بد من الكشف عنه دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيانة له عن أن يكفر به من قد يغتر بزخرف القول. فأقول أولا لقد زعم أن الحديث ضعيف، يعني من الناحية العلمية الحديثية بدليل قوله بل هو عقلا حديث مفترى، وهذا الزعم واضح البطلان. تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، وحسبك دليلا على ذلك أن أحدا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث، حديث ما قالوا بضعفه كما فعل هذا الكاتب الجريء. ثانيا لقد زعم أنه حديث مفترى عقلا، وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه، لأنه مجرد دعوة لم يسق دليلا يؤيده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به. ألست تراه يقول ولم يقل أحد، ولو صح الكشف عنه العلم الحديث ولو صح لكشف عنه العلم الحديث، هذا قوله، فهل العلم الحديث أيها المسكين قد أحاط بكل شيء علما، أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور، يعني بعض الأطباء الذين ما عندهم غرور مثل هذا، كما أصيب من يقلدهم منا يقولون إننا كلما ازددنا علما بما في الكون وأسرار أسراره ازددنا معرفة بجهلنا، وأن الأمر بحق كما قال الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما قوله إن العلم يقطع بمضار الذبابة أو الذباب ويحض على مكافحته فمغالطة مكشوفة، لأننا نقول إن الحديث لم يقل نقيض هذا، إنما تحدث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها. فإذا قال الحديث إذا ولغ الذباب فلا أحد يفهم من لا من العرب ولا من العجم، اللهم إلى العجم في عقولهم وأشهامهم، أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافعهم يعني كولنا إذا وقع الذباب ما في دلالة أن تخلي الذباب ما تكافعهم. ثالثا قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه بمبعد البكتيريا القاتل الجراثيم التي تحصل منه، جرثومه مبعدها، وهذا وإن لم يكن موافقا لما في الحديث على وجه التفصيل فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب. ولا يبعد أن يكون يوم تنجلي فيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميا، ولا تعلمن نبأه بعد حين، أي أننا نؤمن أن هذا ربما إذا تضلع كثير من الأطباء عرفوا ما قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يجهلون ينفونه فسيعرفونه. وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث ذهب إلى تصحيح الحديث، طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات دعونه بالتراب، قال حديث صحيح متفق عليه. فإنه إذا كان صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته فالحديث الأول أيضا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم. وعند البخاري، فكيف جاز له تضعيف هذا الصحيح ذاك؟ وأيضا كيف يقول إن البكتيريا تزول بالتراب وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إن البكتيريا تزول بما أبان الله عز وجل من الجناح الآخر في اللبن؟ ثم تأوله تأويل الباطل أن يؤدي إلى أن الحديث غير صحيح عنده، حديث لعاب الكلب في معناه، لأنه ذكر أن المقصود من العدد مجرد الكثرة، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة ماء، مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر. هذا تأويل باطل بين البين والبطلان، وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفى الله عنه، محمود شلتوت كان كما تعرفون اعتمد عليه. فلا أدري أي خطأيه أعظم، أو تضعيف الحديث الأول وهو صحيح، أم تأويله الحديث الآخر وهو تأويل باطل. وبهذه المناسبة فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلات السائرة أو الكتب الذائعة من البحوث الإسلامية، وخصوصا ما كان منها في علم الحديث، إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولا ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيا، فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر، وخصوصا من يحمل منهم لقب الدكتور، فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم وما لا علم لهم به. وإني لا أعرف واحدا من هؤلاء أخرج حديثا إلى الناس كتابا جله في الحديث والسيرة، وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة، ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتركون والمتهمون بالكذب من الرواة الواقد وغيره، بل أورد فيه حديث نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وجزم بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما لا أصل له عنه بهذا اللفظ، كما نبه عليه حفاظ الحديث السخاوي وغيره. فاحذروا أيها القراء أمثال هؤلاء والله المستعان. فرعنا لأهميته وتعلقه بالحديث، ولأن أناسا طعنوا في الحديث بالهوى كما أشرنا، ولأن أناسا أيضا ردوه عقلا كما هو شأن الزائغين. ولأنه ينبغي الحذر من طعونات العقلانيين في السنة، من قد كتبوا قد كتب فيهم أصحاب المدرسة العقلية بسم الله الرحمن الرحيم، درسنا الليلة حول هذا الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم والجنب. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند: بحر بن نصر الخولاني مولاه النصري ثقة فاضل تقدم، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولى القرشيين أبو محمد الفقيه مصري ثقة حافظ عابد. قيل إنه لم يروي حديثا منكرا. عمرو بن الحارث ابن يعقوب أبو أمية الأنصاري، أبو أمية الأنصاري المصري أصله مدني، كان ثقة فقيها حافظا قارئا مفتيا، وابن وهب روايته، وابن وهب راويته. بكير بن عبد الله الأشج مولى القرشيين أبو يوسف نزل مصر، قال معن بن عيسى: ما ينبغي لأحد أن يفضل أو يفوق بكير بن الأشج، أي في ذلك الزمان. أبو السائب قال النووي في شرح مسلم: لا يعرف اسمه، وهو مولى هشام ابن زهرة، وقيل غير ذلك، أنصاري مدني. وثقه ابن حبان وطبع على التوثيق الحافظ في التقريب، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل. وقال الذهبي في كاشف: ثقة اعتمده مسلم في حديثين. قلنا هذا أحدهما، والآخر حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ناقصة، يعني خداج ناقصة، ليس له سواهما في مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل تقدمت ترجمته في السند، كلهم مصريون ثقات إلا السائب إلا الشاعب وأبا هريرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه مسلم 283 من طريق ابن وهب البيت. شرح الحديث قال النووي رحمه الله: أما أحكام المسألة فقال العلماء نووي في شرح الحديث من الرقم المذكور. من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا كراهة تنزيل لا تحريم. قال الشوكاني في النيل وقد استدل بالنهي على الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، لأنه إذا اغتسل الإنسان صار ماء مستعملا، فإذا كان مستعملا لا يصير مطهرا لآخر. الدرس في هذا يدور حول الماء المستعمل هل هو طاهر؟ نعم. ثم يدور حول الماء المستعمل هل هو مطهر أيضا؟ نعم. وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، لأن النهي ها هنا عن مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، لأن المقصود التنزه من التقرب عن التقرب إلى الله تعالى المستكثرات، الوضوء والغسل سواء. إذا نهي عن الغسل في ماء فإنه ينهى عن الوضوء في ذلك الماء. ما العلة؟ العلة لا يجوز التقرب إلى الله بالمستكثرات. أو بالنجاسات. وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى المستكثرات. والوضوء يكثر الماء كما يكثره الغسل، وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر عترة، وأحمد بن حنبل طهر في بعض رواياته، والليث الأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايات عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه، يعني الجمهور. قلت الراجح جواز الاغتسال والوضوء بالماء المستعمل، واستدل لذلك بصبه صلى الله عليه وسلم الوضوء على جابر أنه تمضمض وصبه استعمله، تمضمض استعماله وصبه ومجه في وجه محمود باللبيد، وهكذا أيضا توضأ منه وصبه على جابر لما مرض جابر. وتقريره للصحابة أن على التبرك بوضوئه، فحديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد، أخرجه البخاري ومسلم. وهكذا أخرج مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وجاء أنه كان يغتسل إياها أيضا من الجنابة. وفي الصحيحين عن أم سلمة أنها كانت تغتسل إياه من الجنابة، قالت: فيبادرني فأقول من إناء واحد، فأقول: دعني. وجاء في السنن بسند صحيح وصحه جماعة من أهل العلم عن بعض أزواجي، قال: كان يغتسل معها فقال: إن الماء لا يجنب. قال: كنت جنبا، اغتسلت من ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيه منهم، فقالت: كنت جنبا، اغتسلت منه وأنا جنب. قال: إن الماء لا يجنب. قال القرطبي: اتفقوا على جواز اغتسال الرجل وحليلته من وضوئهما معا من إناء واحد، إلا شيئا روي في كراهة ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرد. وإنما الخلاف في وضوئه أو غسله من فضلها، فجمهور السلف وأئمة الفتوى على جوازه، وكره أحمد فضل وضوئها وغسلها إن كانت جنبا. قلت: تقدم أنها كراهة تنزيه جمعا بين هذا وحديث نهى صلى الله عليه وسلم الرجل توضع بفضل المرأة، والمرأة توضع يعني وضوء المرأة بفضل الرجل، وهو في السنن صحيح كما تقدم بيان وصححه ابن حجر في البلوغ رقم 6. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا، فهذا اجتهاد منه والاتفاق على خلافه. وقال ابن حزم في المحلة: لا يجزئ غسل الجنابة من ماء راكد، فإن اغتسل فيه فلم يغتسل، أي ما يجزئه ولا يكون قد اغتسل للجنابة ولا للجمعة، لو أنه اغتسل فيه بالماء ثم أيضا تطهر بالصابون ما أجزأه ذلك عن غسل، ما يعتبره، وهو خطأ واضح يخالف الأدلة السابقة. وقد قال بما رجحناه من طهورية الماء المستعمل ولو كان راكدا جمع العلماء من الحسن الزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة في رواية لهم، وعطاء والثوري وأبو ثور نقل هذا الشوكاني في النيل، وقال صديق حسن خان. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك أن كونه مطهرا لا؟ وبعد أنك الخلاف الذي تقدم بعضه قال الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة إلا أن يتغير ذلك ريحه أو طعمه أو لونه، وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون على ما تساقط موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال الحاصل أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل. وقال ابن المنذر روي عن علي وابن عمر وأبي إسحاق وعطاء الحسن ومكحول النخعي أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا بكفيه مسح بذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا يرون المستعمل مطهرا. وبه أقول، هذا قول ابن المنذر انتهى باختصار من الأوسط، ورجح ابن المنذر طيب الذي عليه ابن المنذر وغيره ابن الملقن وعزاهر الجمهور، فعزاهر الجمهور أيضا في الإعلام فوائد الأحكام قال والمختار ما قاله الجمهور للأحاديث الواردة في تطهره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهم يستعمل فضل صاحبه. وقال قبله واعلم أن الإجماع قام على جواز طهر الرجل والمرأة من إناء واحد، وقال القرطبي وهو متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي عن ذلك في ذلك عن أبي هريرة. انتهينا من هذا الحديث أن كل أبي هريرة تناول هذا اجتهاد منه والإجماع من الصحابة ومن بعدهم على خلاف هذا القول، وأن الماء المستعمل طاهر مطهر، وأنه يغتسل به من الجنابة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أنه يغتسل وهو جنب، وإنما النهي عن بوله فيه لا عن غسله منه وهو جنب، لأن الجنب ليس بنجس، إن المسلم لا ينجس، فالجنوب يغتسل بالماء الدائم، المنهي عنه هو البول. وهذا النهي الذي في صحيح مسلم كراهة تنزيه، وزيادة أبي هريرة اجتهاد منهم قوله يتناوله، فله أن ينغمس في الماء الدائم ويغتسل وهو جنب، وإن حصل كراهة فهي للتنزيه قالوا جمعا بين الأدلة. الحمد لله. هذا إن المسلم لا ينجس، الماء طهور لا ينجسه شيء، وتسأل فضل بعض زوجاته وهو جنب، عائشة ميمونة أم سلمة جماعة، وتغتسل فضل كل واحد تسأل فضل الثاني، هي تغلف ويغلف فيصير تساقط هذا من يديها وهو فضل من مائها، ويتساقط من فضل يديها وهو فضل من مائها. وحديث لا يتوضأ أحد فضل المرأة رجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل قالوا للتنزيه. وحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فضل ميمونة، وعن ابن عباس أن ميمونة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وهما جنبان، أخبرت هذا وهما جنب.
هل طيب يا حضرت الله هذه الأدلة فيها أن لا بأس استعمال الماء المستعمل
جيد
فقياء الانغماس في الماء الدائم في حال الجنابة؟ الحديث يدل على النهي،
يعني أبو هريرة خالفه جميع اتفاق العلماء من ابن عمر وغيره نقل خلافه، وأنه طاهر الجنب طاهر، لكن المنهي عنه في الأحد الماضية ثم يبول فيه، لا يغتسل أن أحد ما دائم ويبول فيه، لا يبول أن أحد ما دائم ثم يغتسل فيه. أما أنه جنب ويغتسل فيه من الجنابة فأولا آثار ما يحصل من آثار كذا طاهر من رجل المرأة، وكذلك أيضا هو طاهر ما يقول الجنب نجس، مسلم لا ينجس، فدل على أنه لم يحصل للماء أي تأثر. فإذا كان يجوز له أن يغتسل وهو غير جنب يجوز له كذلك أن يغتسل وهو جنب، إنما المنهي البول.
والاغتسال محل الجنابة، البول والاغتسال محل الجنابة، أما إذا اغتسل بغير الجنابة
الجنابة هنا خرجوها عن قوله البول، يعني قالوا هذا اجتهاد أبي هريرة قوله وهو جنوب لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب يغمس فيه كراهة تنزيه لا على أنها تحريم، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وهو جنوب بغير الغماس، يعني اغتسل وهو تناول، أخذ منه أنه تناول منه هو عائشة وكذلك وأم سلمة وكذا يتناولانه، إلا أنه لا ينجسه المسلم لا ينجس والماء طهور، وهذا كله ما دام هذا طهور وهذا طهور لا دلالة على التحريم وعلى النهي، فعادت إلى الكراهة كراهة التنزيه من كون هذا الماء طاهر والشخص طاهر، هذا فقط قالوا، وهو أقرب وعليه الاتفاق نقله القرطبي. انظر بارك الله في كلام القرطبي في بنص من كتابه، يقول نقل عنه أيضا قال هو متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي عن أبي هريرة. منهم من عزاه إلى جمهور السلف ومنهم من قال اتفاق إلا أبو هريرة، استثنى أبو هريرة. جمهورهم الإجماع ما يقال جماع، لكن خالف جمهور على جواز الغسل بالماء المستعمل، وأما الغسل من الإنغماس فهو القول الصحيح الراجح كما ذكرنا في أول شيء، إن لم يكن الجمهور فهو القول الذي دل عليه الدليل من طهارة الشخص ومن طهارة الماء ومن أن المسلم لا ينجس ومن أنهم أيضا لم يقولوا أنه تأثر الماء بشيء، لا ما حصل فيه تأثر ولا الرجل، فدل على إباحة ذلك وما جاء في النهي حمله على التنزيل.
من عثيمين من عثيمين الكراهة
تنزيل إكراء
وإلى حمل النهي على
ارفع صوتك
وإلى حمل النهي على الكراهة ما لا العثيمين في شرع بلوغ مرم
لا هو غيره